أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتكلم في المجموعة العاشرة التي عنوناها بنصوص القراءة والإقراء. ذكرنا فيما مضى أربع فرضيات تفسيرية يمكن طرحها لفهم هذه المجموعة من الآيات القرآنية، وعلقنا على بعض هذه الفرضيات كفرضية النزول المعنوي وما طرحه البلخي، الفرضية الرابعة وما شابه ذلك. ونريد اليوم أن نتجه إلى تحليل هذه الآيات في مقاربتنا الخاصة. والذي يبدو لي والعلم عند الله أن فهم هذه الآيات ينبغي أن يكون على الشكل الآتي. أما آية سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى، هذه الآية غير ظاهرة في النزول اللفظي. لماذا؟ لأنه حتى لو ربطنا كلمة القراءة بعالم الألفاظ وبعالم الحروف وبعالم الكلمات، هذه الآية تدل من وجهة نظر القائل بالنزول المعنوي تدل بدلالة عادية، لا يشعر القائل بالنزول المعنوي أنها يمكن أن تخدش في نظريته في النزول المعنوي، لأنها تدل على أن الله تعالى يمكن رسوله من النطق بألفاظ القرآن وكلماته. طيب، هل هذا يعني أن ألفاظ القرآن وكلماته هي وحي من الله؟ الإقدار على التلفظ بالقرآن ينسجم تماما مع نزول المعنى ثم تمكين النبي من صياغة الألفاظ وقراءة هذا الذي أوحي إليه. ليست القراءة مربوطة بوجود نص مدون مكتوب، صحيح القراءة تصدق عند وجود نص مدون مكتوب، لكن كلمة القراءة حتى لو ربطناها بالكلمات والحروف لا تحتاج إلى نص مدون مكتوب. تصدق القراءة على تلاوة نص غير مكتوب لكنه موجود في الصدر، فالنبي يقرئه الله بمعنى يمكنه من أن يتلفظ بالقرآن. سنقرئك فلا تنسى، أي سنجعلك متمكنا من القراءة، أي من التلفظ بالقرآن. لكن هل هذا يعني أن النازل هو اللفظ؟ طيب، بإمكان القائل بالنزول المعنوي هنا أن يدعي أن الله بعد الوحي المعنوي إلى النبي يتعهد له أن يمكنه من تحويل المعنى إلى لفظ وصياغته في قوالب لفظية وقراءته للناس، وهذا هو الإقراء. كيف ننفي هذا المعنى؟ أنت دائما وأنت تريد أن تناقش القائل بالنزول المعنوي عليك أن لا تفرض النزول اللفظي أصلا موضوعا ومصادرة مسبقة. ما الذي يمنع حينئذ أن يكون الله يوحي للنبي المضمون والمحتوى ثم يقول لو سنقرئك، أي سنمكنك ونجعلك تتلو وتقرأ بألفاظ وكلمات ما أنزلناه إليك فلا تنسى؟ أين هي المشكلة؟ ليس من الضروري أن سنقرئك أي سنجعلك تقرأ ما كنا قد تلوناه عليك وهو كلمات وحروف، لا، سنجعلك تتلو كلمات وحروفا ونمكنك من صياغة الكلمات والحروف هذه بعد أن أوحينا إليك المضمون. ما الذي يمنع هذه الفرضية؟ الاستغرابات هنا لا معنى لها، لأننا نتكلم في عالم الدلالة اللفظية. فإذا فرض مسبقا أن القرآن ينزل المعنى فيه فقط والنبي يتمكن من صياغته بلفظه، الآية يمكن تفسيرها بسهولة أيضا. طيب، ما ربط، قد تسألني، ما ربط الإقراء بعدم النسيان حينئذ؟ سنقرئك، سنمكنك من التلفظ به كلمات وحروفا فلا تنسى، فلا يكون عندك نسيان بعد ذلك. ما ربط الإقراء بعدم النسيان ذلك الربط الذي أظهرته الآية من خلال حرف الفاء فلا تنسى؟ يمكن أيضا هذا للقائل بالنزول المعنوي أن يوضحه فيقول حيث إن الله بتمكينه للنبي أن يصوغ المعاني النازلة في قوالب لفظية فإنه بذلك يكون قد أقدره على استذكارها أكثر، لأن المعاني عندما تصب في قوالب لفظية، صب المعاني في قوالب لفظية يزيد من تذكر ويضاعف من الحفظ كما هي الحالة العادية بين الناس. أنت إذا أردت أن تستذكر شيئا ماذا تفعل؟ تحاول أن تذكر كلمة أو بضع كلمات أو تكرر بعض المقاطع لكي يبقى الشيء موجودا في ذهنك. إذن ثمة ربط بين الإقراء وبين عدم النسيان، حتى لو فسرنا الإقراء هنا بمعنى أن الله سيجعلك تقرأ ألفاظك التي هي عبارة عن ترجمان لهذا الوحي المضموني والمعنوي. ما الذي يمنع ذلك؟ لم يقل سنقرئك ماذا؟ قال سنقرئك. أما هذا الذي سنقرئك إياه هل هو من صنعك على مستوى الألفاظ؟ هذا لا يوجد شيء في الآيات يمكن أن يشير إليه هنا. إذن الإقراء، أقرأته أي جعلته يقرأ. إذن الإقراء هو أن يجعل الله النبي يقرأ القرآن ألفاظا، لكن هذا لا يدل على كون الألفاظ جزءا من الوحي. هو نحن في نهاية المطاف كلنا نسلم بأن النبي عندما نقل إلينا القرآن قرأه ألفاظا، هذا لا أحد يتناقش فيه. سنقرئك أي سنقدرك على النطق بالقرآن ألفاظا، سنمكنك من النطق بالقرآن ألفاظا، سنجعلك تقرأ القرآن ألفاظا. أما هل أن هذه الألفاظ جزء بنيوي من الوحي النازل أو هو الجانب الضروري لترجمة الوحي النازل للناس؟ لا ندري، كل الاحتمالات واردة. فليس في الآية دلالة على كون المقروء شيئا مدونا على شكل ألفاظ وكلمات في صحف من قبل، هذا ليس بواضح. هذا كله إذا تنازل القائل بالنزول المعنوي وقبل بأن كلمة نقرأ هنا بمعنى يعني نتلو الكلمات والألفاظ، بل بإمكانه في آية سورة الأعلى أن يذهب أبعد من ذلك ويقول جذر كلمة القراءة يرجع إلى الجمع والضم، فيتناسب تفسير الآية حينئذ. هكذا يصبح معناها عند القائل بالنزول المعنوي، يصبح معناها سوف نجعلك تجمع القرآن في صدرك وتضمه في قلبك فلا تنساه، وهذا معنى منسجم جدا ومتناسب مع عدم النسيان، وهو متساوي النسبة إلى النزول اللفظي والمعنوي. وعليه لا تكون آية سورة الأعلى شاهدا على النزول اللفظي. لا نريد أن نقول، انتبهوا جيدا أعزائي، لا نريد أن نقول بأن آية سورة الأعلى ظاهرة في النزول المعنوي، نحن فقط نريد أن نسحب هذه الآية من يد القائل بالنزول اللفظي، هو الذي اعتبرها دليلا على النزول اللفظي، نريد أن نفسرها في سياق النزول المعنوي. هل تقبل تفسيرا منطقيا سلسا في سياق النزول المعنوي؟ نعم تقبل تفسيرا، إذن فلن تكون شاهدا على صحة ما قاله القائل بالنزول اللفظي. هذا فيما يتعلق بآية سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى. إذن لا وضوح فيها في أنها تنبئنا عن أن الوحي تضمن ألفاظا وكلمات إضافة إلى المضامين والمعاني والمحتوى، لا دليل على ذلك، فنأخذ قدر المتيقن والمعاني حتى الآن. نأتي إلى آيات سورة القيامة. في آيات سورة القيامة استبعدنا الافتراض التفسير الرابع الذي نسب إلى البلخي وهذا واضح، واستقربنا أن هذا المقطع من الآيات، لا تحرك به لسانك، هذا المقطع من الآيات مستقل عن السياق المحيط، يعني لا ليس له ربط بأجواء يوم القيامة. طيب هنا أي التفاسير أقرب حينئذ إلى فهم تركيبة هذه الآية ومنسجم مع جميع العناصر التجزئية الموجودة في هذه الآية؟ أقرب التفاسير، أقل التفاسير تكلفا، هو تفسير آيات سورة القيامة بالنزول اللفظي، لأن الجمع والقراءة فإذا قرأناه فاتبع إن علينا جمعه وقرآنه، الجمع والقراءة عندما يذكران في جملة واحدة ثم تطالب الجملة اللاحقة باتباع القراءة، لا باتباعه، باتباع القراءة، هذا لن يكون له معنى واضح إلا وفقا لنزول الألفاظ، فيصبح المعنى على الشكل الآتي: يا محمد لا تستعجل وتنطق بالقرآن قبل نهاية الوحي، إما خوفا منك من نسيانه أو لأي سبب آخر، مثلا لأنك تعرفه من قبل بناء على نظرية النزول الدفعي، وأن القرآن لديه نزولان، نزول دفعي ونزول تدريجي كما أخذ بذلك مجموعة من العرفاء وبعض كبار المفسرين ليس آخرهم المفسر الطباطبائي. يا محمد لا تستعجل وتنطق بالقرآن قبل نهاية الوحي، إما خوفا منك من نسيانه أو لأنك تعرف من قبل، بل اصبر فنحن سوف نجمعه جمعا معنويا ولفظيا ثم نقرأه عليك، فإذا قرأناه فاتل خلف تلاوتنا له، ولا يكن في استعجالك النطق به خوف فواته عليك ألا يبين للناس، إن مهمة تبيينه وتأمين وصوله إلى الناس أمر نحن نتعهد به، لا تقلق بشأن ذلك. الآيات وفقا للنزول اللفظي منسجمة تماما، جدا منسجمة، سيالة منسابة، بعضها على علاقة طبيعية متواشجة بالبعض الآخر، ما في أي عقدة. بينما إذا أردنا أن نفسرها بالنزول المعنوي كما قلنا سابقا، فما معنى إن علينا جمعه وقرآنه؟ يعني إن علينا جمعه وجمعه، ثم إن فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه فاتبع جمعه، ما معنى فاتبع جمعه؟ فاتبعه، ما معنى فاتبع جمعه؟ غير واضح، ليس فاتبع مجموعة فاتبع جمعة، ما مفهوم كثيرا. قلنا سابقا النزول المعنوي لا يفسر لنا معنى اتباع القراءة، ولا يفسر لنا الجمع بين القراءة والجمع في آية واحدة، لا يفسر لنا، فإن الحمل على الاتباع العملي كما قلنا بعيد. كما أن الآية الأخيرة المتعهدة للبيان قلنا يمكن تفسيرها على النزول اللفظي بلا حاجة إلى الافتراض التفسير الثالث، الذي يبدو أيضا كما قلنا أنه لا يقدر على تفسير اتباع القراءة، يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما معنى فاتبع قرآنه؟ بناء على التفسير الثالث يعني فإذا قرأناه فاعمل به، ما معنى فإذا قرأناه فاتبع فاتبع جمعه، فاتبع قرآنه، فاتبعه. إذن يبدو من خلال الترجيحات أن أقرب التفاسير وأكثرها انسيابية ومنطقية في التعامل مع تركيبة هذه الآيات بعد استبعاد التفسير الرابع الذي يخرجها من السياق، الذي يدخلها في السياق النصي، أقربها هو النزول اللفظي. إذن هذه هي المرة الأولى التي نعثر فيها على مجموعة آيات، وهي آيات سورة القيامة، تستطيع أن تعطينا أرجحية النزول اللفظي، تستطيع أن تقربنا أكثر من النزول اللفظي. إذن المجموعة العاشرة نصوص القراءة والإقراء، هذه المجموعة القسم الأول منها آية سورة الأعلى لا دلالة فيها على النزول اللفظي، القسم الثاني آيات سورة القيامة أقرب وأرجح. نحن لا نتكلم هنا في دلالات قاطعة، نتكلم في أرجحيات، أشرت لذلك سابقا على ما أذكر، نتكلم في أرجحيات. فإذا الأرجح في الدلالة، الأغلب والأقوى في الدلالة، أن نذهب ناحية تفسيرها بالنزول اللفظي، وأن القراءة هنا هي بمعنى طرح كلمات وحروف وما شابه ذلك، وليس مطلق الجمع، وإنما تنزيل هذا الجمع على عملية جمع الكلمات والحروف. هذه المجموعة العاشرة، وهي في جزء منها أول مجموعة تستطيع أن تنتصر لصالح القائلين بالنزول اللفظي بعيدا عما سيأتي. المجموعة الحادية عشرة نصوص نسبة التلاوة إلى الله تبارك وتعالى. تحدث القرآن الكريم عن نفسه من خلال مفهوم التلاوة، أيضا استخدم مفهوم التلاوة، مفردة التلاوة هذه أيضا تحتاج إلى تفكيك وتأمل، مثل مفردة القراءة، مفردة الإقراء. مفردة التلاوة يقول المستدل هنا، أو يطرح المستدل هنا، أنه مفهوم يتصل بالنطق بالألفاظ والنطق بالكلمات، تلا يعني قرأ يعني تكلم، لأن التلاوة عبارة عن تكلم بالألفاظ والحروف. ممتاز، لنرجع للقرآن الكريم لنرى المجال التداولي لكلمة التلاوة في القرآن. يعني كلمة التلاوة ما الشيء الذي ارتبطت به في القرآن الكريم؟ يعني أول عنصر ارتباطي كان عبارة عن المتلو الذي هو القرآن أو الآيات. ما الأطراف الأخرى الداخلة في هذه في هذا السياق التداولي؟ نحن نلاحظ أن الربط بين القرآن والتلاوة جاء على شكلين في القرآن الكريم. الشكل الأول الربط بينهما من خلال نسبة التلاوة القرآن إلى الله، مثل قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، كما جاء في سورة آل عمران الآية 58، وقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، كما جاء في سورة البقرة الآية 252 والجاثية الآية 6. وقال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، كما جاء في سورة القصص الآية 3. إذن التلاوة هنا تلاوة للقرآن، ومن هو الذي يتلو القرآن؟ الله منزل الوحي، من هو في طرف الفاعل الإنزال للوحي. الشكل الثاني لعملية ربط التلاوة بالقرآن في القرآن الكريم هو ربط بينهما من خلال نسبة تلاوة القرآن إلى النبي الأكرم، مثل قوله تبارك وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، كما جاء في سورة يونس الآية 16، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كما جاء في سورة الأنعام الآية 151، وقوله سبحانه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، كما جاء في سورة الكهف الآية 83. أيضا في سورة النمل الآية 91-92 يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقوله تعالى في الآية 48 من سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لاحظ الارتباطات. وقوله سبحانه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، كما جاء في سورة البينة الآية 2. نحن الآن نشتغل على مفردة تلاوة، لا نشتغل على مفردة كتاب، لا نشتغل على مفردة صحف، أرجو الفرز بين هذه الأمور. مفردة صحف ومفردة كتاب أيضا سندرسها فيما بعد. هذا إضافة إلى أن الله أمر نبيه بعبارة أتلو في آيات عديدة في القرآن، كالآية 27 من سورة المائدة، كالآية 175 من سورة الأعراف، كالآية 71 من سورة يونس، كالآية 27 من سورة الكهف، كالآية 69 من سورة الشعراء، وكالآية 45 أيضا من سورة العنكبوت. هذا كله أيضا إلى جانب تعبير القرآن يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كما جاء في سورة الجاثية الآية 8. طيب ممتاز، كل هذا ماذا يربط؟ يربط بين الآية هذه الأخيرة بالخصوص تربط بين السماع والتلاوة، وهذا يؤكد الترابط بين اللفظية وبين التلاوة، سماع تلاوة. إذن فالله في المجموعة الأولى، النبي في المجموعة الثانية تحدثان بألفاظ لا بمعانين. هذا هو، إذن عندما يأتي النص القرآني في مجموعة وافرة من الآيات يقدم القرآن منطوقا ملفوظا متكلما به تارة من قبل الله وأخرى من قبل النبي، هذا ما معناه؟ معناه أن هذا القرآن هو نص منطوق، هو ملفوظ، هو متكلم به، لا معنى لذلك إلا أن يكون كلمات، حروف، جمل، مقاطع، فقرات إلى آخره، وهذا هو المطلوب. وبهذا نستدل بهذه المجموعة 11 على أن هذا القرآن الذي تتكلم عنه مجموع آيات التلاوة هو عبارة عن شيء ملفوظ منطوق وما شابه ذلك، وهذا هو المطلوب. كيف نستطيع أن نقوم هذه المجموعة من الآيات القرآنية الكريمة؟ يعني كيف نستطيع أن نفهمها؟ هذه المجموعة في تقديري، إذا أردنا أن نتعمق في آيات هذه المجموعة وندرسها بشكل مركز، يمكن تقويمها من خلال عدة أمور. أولا المجموعة الثانية التي تنسب التلاوة إلى النبي أو التي وردت فيها التلاوة بصيغة المجهول تتلى، هذه المجموعة يمكن للقائل بالنزول المعنوي أن يشاكس ويقول هذه لا تنفعكم هنا، هذه ما عندي مشكلة معها أنا، أنتم ليش دائما كل شيء تتصورون من منظاركم، من منظار النزول اللفظي، من زاوية النزول اللفظي، تعالوا إلى زاوية النزول المعنوي، قرأوا مرة أخرى هذه الآيات سوف تجدون أنها ما فيها مشكلة، كيف؟ يا أخي القائل بالنزول المعنوي ألم يقول بصراحة أنه يعتقد بصياغة النبي لألفاظ القرآن الكريم؟ وقال القائل بالنزول المعنوي في النهاية النسخة النهائية للقرآن هي لفظ معنى، هو لا يناقش في ذلك. النسخة النهائية للقرآن هي لفظ معنى، النسخة النهائية للقرآن هي النسخة التي تربط بين النبي وبين الناس، وهذا كله يؤمن به القائل بالنزول المعنوي. نحن ما نتكلم في النسخة النهائية للقرآن التي تمثل حلقة الوصل بين النبي وبين الناس، نحن نتكلم في النسخة الأصلية للقرآن التي تمثل حلقة الوصل بين الله وبين النبي. أرجو الانتباه جيدا. يقول لك القائل بالنزول المعنوي أو بإمكانه أن يقول لك، أرجو أن تأتي إلى زاوية تنظر للمشهد. إذن النبي عندما يريد أن ينقل شيئا للناس، ما هو الشيء الذي ينقله؟ الناس عندما تتصل بالنبي تريد أن تأخذ منه ما نزل إليه، كيف تأخذ منه ما نزل إليه؟ تأخذه ألفاظ وكلمات، يعني هذه لا نناقش فيها. القائل بالنزول المعنوي لا يناقش في هذا الموضوع. إذن من الطبيعي أن النبي يتلو على الناس كلمات وحروفا، هذا طبيعي، لكن هل هذا يعني أن هذه الحروف والكلمات هي صنيعة إلهية؟ وممكن تكون صنيعة إلهية، ممكن تكون صنيعة نبوية. ويصدق بعد أن أنتجها النبي، يصدق أن النبي تلا ألفاظ القرآن المنتجة من قبله لمعان جاءته من الوحي الإلهي. إذن هذه المجموعة الأولى الثانية في الترتيب الذي قلناه، المجموعة التي تربط تلاوة القرآن بالنبي والتي تشكل أغلبية استخدامات مادة التلاوة في القرآن الكريم، هذه بإمكان القائل بالنزول اللفظي هذه لا تنفعك، هذه لا تنفع. من الطبيعي القرآن أن يعبر عن النبي في فعله نقلا ما ينقل من وحي للناس، أن تعبر عنه بأنه يتلو ألفاظ وكلمات، لأن الناقل الواسط الواسطة أو الناقل ما بين النبي وبين الناس والألفاظ والكلمات، هذا متأكدين منه. سؤالنا هذه الألفاظ والكلمات هل هي نواقل من صنع النبي أم هي نواقل إلهية؟ هي نفسها النواقل التي استخدمها الله في وحيه للنبي أيضا، هذا هو محل تنازعنا، هذا محل بحثنا. إذن المجموعة الثانية هنا ممكن أن يقول لك شخص القائل بالنزول المعنوي لا تنفعني في شيء، أن هذه لا تنفعك عفوا في شيء، هذه على الأقل متساوية النسبة بيني وبينك، فلا تستطيع أنت أن توظفها ضدي. هذا أولا. ثانيا، دائما إخوان الأعزاء كما قلت مرارا أعيدها، حاولوا أن تنظروا للآيات بمنظار مسبق، يعني قبل أن يثبت لديكم لفظية القرآن، لنرى هي تخبرنا باللفظية أو هي ساكتة عن اللفظية، هذا هو المهم. ثانيا، دعونا نرجع هنا ونحن نفكك مفردة التلاوة، نذهب إلى اللغة العربية. ما معنى التلاوة أصلا في اللغة العربية؟ هذا مثل قراءة، مثل إقراء، ما معناها في جذرها اللغوي حتى لا يحصل خلط بين المفهوم والمصداق كما هو الشائع في أنواع الاشتباهات التحليلية للغة؟ هل مفردة التلاوة مفهوم تحمل مفهوما حصريا بالألفاظ والحروف، أو أن مفهوم التلاوة مفهوم أوسع من الألفاظ والحروف؟ ثمة مفهوم أعلى، الألفاظ والحروف، مقام النطق بالألفاظ والحروف ليس سوى مجرد مصداق من مصادق التلاوة، ليس هو المفهوم اللغوي للتلاوة، ليس هو المعنى اللغوي للتلاوة. على سبيل المثال يقول الفراهيدي، أو جاء في العين على الأقل، تلا فلان القرآن يتلو تلاوة، وتلا الشيء تبعه تلوا، والتلو ولد الحمار، وكل شيء تلا يتلو شيئا فهو تلوه. ماذا تفهم من هذه العبارة التي وردت في كتاب العين؟ تفهم منها أن التلاوة تأتي من التلو، التلو أي شيء يتلو شيئا، ولد الحمار تلو، لماذا؟ لأنه يتلو أباه. كل شيء تلا يتلو شيئا فهو تلوه. طيب، تلاوة إذن شيء يتلو شيئا، أنا أقوم بتلاوة شيء أي أجعله يتلو شيئا، أو أجزاؤه يتلو بعضها بعضا. الجوهري في الصحاح ماذا قال؟ قال تلو الشيء الذي يتلوه، وتلوت القرآن تلاوة، وتلوت الرجل أتلوه تلوا، أنا تلوته، أنا تلوت زيدا، يعني تلوت زيدا يعني كنت بعده. ومنه نقول كلمة التالي، التالي هو الذي يتلو شيئا، تالي تلو فلان أي هو الذي يتلو فلانا يأتي بعده. وتلوت الرجل أتلوه تلوا إذا تبعته، يعني وراءه. يقال ما زلت أتلوه حتى أتليته، أي حتى تقدمته وصرت وصار خلفي. وتتليت حقي إذا تبعته حتى استوفيته. وجاءت الخيل تتاليا أي متابعة. المعنى صار واضح الآن، بدأ ينجلي معنى الجذر اللغوي للكلمة. ابن فارس في كتابه القيم معجم مقاييس اللغة يقول تلو التاء واللام والواو أصل واحد، لها معنى واحد في جذر اللغة العربية. ما هو؟ الإتباع. يقال تلوته إذا تبعته، ومنه تلاوة القرآن لأنه يتبع آية بعد آية، آية بعد آية، آية بعد آية، آية بعد آية. ممتاز. هذه التعابير عند اللغويين ستجدها في مجمل الكتب المعجمية للغة العربية، وستجد هنا كيف أنهم جمعوا لك استخدامات العرب لهذه الكلمة في مناسبات متعددة، وستكتشف أن الألفاظ والكلمات ليست إلا حالة من حالات تطبيق مفردة التلاوة، وإلا يمكن أن يكون شيء خارج إطار الكلمات، مثل أنا أتلو فلان، يعني أتبعه، أتلوه تلاوة، هذه أيضا تلاوة. طيب إذن هذا يتبين لي أنه لا يوجد تماهٍ أو اتحاد بين كلمة تلاوة وبين مفهوم الألفاظ. يعني كلمة تلاوة لا تعني أنه بالضرورة يوجد ألفاظ، لا، إنما القراءة للألفاظ يطلق عليها تلاوة لأنها أحد مصادق التلاوة. لماذا؟ أنا عندما أقرأ كلمات أقرأ كتابا، جملة بعد جملة، وكلاما بعد كلام، وحرفا بعد حرف، وكلمة بعد كلمة، يقال عن عملي هذا التلاوة. لماذا أنا أتلو؟ لماذا أتلو؟ يعني أجعل الواحدة منها تلو الأخرى، أي أتلو بعضها بعضا، أجعل بعضها تالية لبعض. منه سميت قراءة الكتب أو قراءة الألفاظ والكلمات تلاوة، لا أن التلاوة حصرا أو حكرا على الألفاظ والكلمات. معنى التلاوة لا ينحصر بمجال الألفاظ والكلمات أبدا. طيب بناء عليه نسبة التلاوة إلى الله تعالى. الآن طلع أخذنا المعنى العام لكلمة التلاوة، وذهبنا إلى القائل بالنزول المعنوي. الآن بعيون القائل بالنزول المعنوي كيف سنقرأ الآيات في المجموعة الأولى، يعني الشكل الأول من المجموعة 11؟ هكذا سيصبح المعنى. نسبة التلاوة إلى الله ما تعني أن الله يتلو أحرفا وكلمات وألفاظا أبدا، بل بمعنى نتلو عليك، يعني نلقي عليك الآيات متتابعة. أعم من أن تكون هذه الآيات مؤلفة من ألفاظ وحروف ومسموعة، أو مؤلفة من شيء آخر، إذن لا تلازم في المقام. الآن خلينا نلاحظ الآيات. مثلا قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي ذلك نسرده عليك متتاليا متتابعا من الآيات والذكر الحكيم. أو تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي نذكر لك بعضها تلو بعض. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، أي نذكر لك خبر موسى وفرعون متتاليا، قصة بعد قصة وحدثا بعد حدث. إذن هل عندنا صار الآن ارتباط بمفهوم الكلام؟ لا، ما في ارتباط أبدا. إذن الشكل الثاني من أشكال المجموعة 11 لا يفيد شيئا، حتى لو سلمنا أن كلمة تلاوة مرتبطة بالكلمات والألفاظ. الإشكال الثاني إن الشكل الأول والثاني أيضا ببعض آياته على الأقل لا ربط له بالمقام. ما معنى لا ربط له بالمقام؟ بمعنى ممكن إذا كان القرآن لفظه من الله يصبح التلاوة هنا تلاوة ألفاظ ومعاني، وإذا ما كان لفظه من الله يصبح معنى التلاوة هنا تنزيل مجموعة أشياء متتالية متراتبة، يصورها وكأنها عقد له أجزاء متتالية متعاقبة. فالقائل بالنزول المعنوي لا يستطيع أن ينتصر بهذه الآيات على القائل القائل بالنزول اللفظي لا يستطيع أن ينتصر عبر هذه الآيات على القائل بالنزول المعنوي. دعوني أشير أخيرا هنا إلى آية قرآنية قد يعني يحصل لبس فيها، وهي سورة الآية 32 من سورة الفرقان، قال تبارك وتعالى ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا يعني الله يقول أنه رتل القرآن ترتيلا. طيب عندما نقارن هذه الآية بالآية 4 من سورة المزمل حين قال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، نشوف في تشابه. إذن الله يرتل القرآن ترتيل، الله يأمر نبيه أن يرتل القرآن ترتيلا. ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ يعني أحسن نطقه وبيانه، لا تنثره نثرا، اجعله متتاليا متعاقبا، لا تجعله مبعثرا بعثرة. الآية الثانية كما ذكر المفسرون مثلا وبعض المفسرين تربط ورتل القرآن ترتيلا، أي أجد النطق به، أجد التلفظ به. الآية الأولى لابد أن تكون مثلها، لأن في تشابه في الترتيب، لا ورتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا. إذن لاحظ التشابه. فإذا كانت الآية الثانية التي في سورة المزمل على صلة بموضوع النطق المنسجم، سلاسة التعبير، سلاسة التلفظ وعدم بعثرته، فلا بد أن تكون الآية الشبيهة لها على نفس الوزان وعلى نفس النسق. وهذا يعزز من مقولة المستخدم لمفردة الترتيب هنا لصالح النزول اللفظي. إلا أنه هذا المعنى من كلمة الترتيل لا أريد أن أجزم أقول ليس هو المراد من الآية الأولى، على الأقل لا تحرز إرادته من الآية الأولى، لأن المراد من الآية الأولى ورتلناه ترتيلا يعني نحن نزلناه قطعة تلو قطعة مبينا واضحا، وهناك شاهد سياقي على ذلك. يعني عندي جزء، عندي شاهد من السياق النصي. لاحظوا أصل الآية في سورة الفرقان 32، قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل كل دفعة واحدة؟ كذلك يعني كذلك نزل عليك القرآن، كذلك لم ينزل عليك القرآن جملة واحدة. لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما معنى ورتلناه؟ يعني جعلناه قطعة بعد قطعة، قطعة بعد تنزل قطعة الآن، بعدها ترجع قطعة ثانية، بعدها ترجع قطعة ثالثة، بعدها ترجع قطعة رابعة، لا أن جميع القطع في لحظة واحدة نزلت عليك. إذن رتلناه ترتيلا هنا منسجم مع أي معنى؟ منسجم مع الترتيل اللفظي، الصوت الحسن، حسن النطق والبيان، أو منسجم أكثر مع طبيعة الرد على إشكالهم. لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ لأنه ثبتنا به لنثبت به فؤادك وقد رتلناه ترتيلا، أي أنزلناه قطعة قطعة متتالية مترتبة بعضها على بعض، واحدة تتلو واحدة. هذا هو نسقنا، هذا هو نهجنا في إحياء القرآن الكريم. وبإمكانكم أن تراجعوا كلمات المفسرين في قوله تعالى ورتلناه ترتيلا هنا، ليتم التأكد أنهم عندما قرأوا الآية، قرأوا هذا المقطع داخل السياق النصي الموجود في الآية، أدركوا أن رتلناه ترتيلا هنا جاءت في سياق الحديث عن الدفعة، في مقابل الدفعة، مقابل الدفعة التجزئة، تجزئة وجعله عقب بعضه بعضا في مدة زمنية. إذن أيضا هذه الآية غير واضحة أنها لصالح القائل بالنزول اللفظي. أنا لا أقول بأن هذه الآيات التي رددناها ليس فيها إشعار، يعني إشارات ممكن احتمالية، لكن هل تبلغ درجة أن تكون دليلا ظهوريا نصيا صريحا واضحا راجحا في فهم هذه الآيات القرآنية؟ لا. إذن المجموعة 11 لم تكن واضحة، خلافا لجملة من المستدلين بها لم تكن واضحة من وجهة نظري في إفادة هذا المعنى. المجموعة 12 نصوص وصف القرآن بالكتاب والصحف. عندنا مجموعات عديدة وكلها فرزناها عن بعضها، لأننا أخذنا زاوية في النظر، قراءة إقراء، لاحظوا تلاوة، كتاب صحف، قول، إلى آخره. في القرآن الكريم وصف القرآن في القرآن بصفات، منها صفتين أساسيتين أيضا مهمتين بالنسبة إلينا هنا، الكتاب والصحف. يعني وصف بأنه كتاب الموحى إلى النبي أو إلى الأنبياء، تارة وصف بأنه كتاب وأخرى وصف بأنه صحف. وهذا الوصف لم يكن في مرة أو مرتين، جاء كثيرا في القرآن. ونحن نعرف هكذا يفترض أن يقول المستدل بهذه الآيات المستدل بها، أن يقول أننا نحن نعرف أن الكتاب أتت من كلمة ماذا؟ كلمة الكتاب من أين أتت؟ من كتب. كتب ما معنى كتب؟ يعني دون الحروف والكلمات على صحائف. إذن تعبير كتاب يعني تدوين حروف وكلمات على صحائف، تعبير صحف يعني صحف مدون عليها شيء. إذن جمعهما مع بعضهما نفهم أن الذي نزل على الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن شيء مركب من ألفاظ وحروف وكلمات وجمل ومقاطع وما شابه ذلك. هذا التعبير كتب مع صحف يدلنا على أن القرآن ينتمي إذن إلى عالم الألفاظ المسموعة والمكتوبة، وهذا يؤكد نزوله اللفظ. فلنطالع بعض هذه الآيات، بعضها لأنه فيها كثيرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بقرة 2. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، البقرة 129. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بقرة 159. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، آل عمران 3. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آل عمران 7. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، النساء 105. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، النساء 113. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، النساء 136. وغيرها الكثير، غيرها الكثير. هذا تعبير الكتاب. اجمع هذا التعبير إلى تعبير الصحف في سورة البينة الآية الثانية، قوله تبارك وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الآن شوف يتلو ارتبطت مع صحف، لذلك قلنا في المجموعة السابقة قلنا افصل كلمة يتلو عن كلمة صحف، أنا نتعامل مع يتلو. الآن بعد ارتباط يتلو بالصحف، إذا كانت الصحف مرتبطة بالكلمات إذن يتلو صارت مرتبطة في هذه الآية بالكلمات. إذن تركيبة هذه الآيات كتاب صحف كله يؤكد النزول اللفظي للقرآن الكريم. هذا مهم، هذا مهم جدا. كلمة الكتاب يجب أن نتأمل قليلا، ممكن في إطار التحليل، ما زلنا في إطار نحاول أن نجعل القائل بالنزول اللفظي يذهب إلى أبعد مدى، يحاول أن يعود ثم يتقدم ثم يعود ثم يتقدم كي تنفك عقد هذه المجموعة من الآيات. طيب تحليل كلمة كتاب بوصفها كلمة عربية، نجد أن الكتابة ترتبط بالصحف هنا في معناها المتصل بموضوعنا. الكتابة نحو تدوين سطور لأمر ما على صحيفة أو رقاع. أطلق وصف الكتاب ليس فقط على القرآن، في القرآن أطلق وصف الكتاب على التوراة، أطلق على الإنجيل، أطلق على القرآن. أيضا عبر عما عند إبراهيم وموسى، عبر أيضا بكلمة صحف، ليس رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ليس فقط النبي، إنما أيضا إبراهيم وموسى أيضا عبر عما عندهما بالصحف. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، كما جاء في سورة النجم الآية 36 إلى الآية 37. وأيضا قال تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كما جاء في سورة الأعلى الآية 18-19. طيب هنا أول شيء سوف يأتي علينا، أول شيء سوف يأتي أمامنا ونحن ما زلنا نعرض ما يمكن للقائل بالنزول اللفظي أن يطرحه. أول شيء، القرآن لم ينزل من السماء على شكل مكتوب في صحيفة، كيف يقول أنه كتاب؟ الآن قلت أن الكتاب والصحف وربطت الكتاب بالصحف وقلت ما دام كتاب وصحف إذن هي أشياء مدونة على صحائف. وأنزلنا إليك الكتاب شو معناها يصير؟ يعني أنزلنا إليك صحيفة، من السماء نزل كتاب منقوش عليه كلمات، وهكذا مع يعني على كلامكم أيها القائلون بالنزول اللفظي على كلامكم هكذا سيصبح، أنزلنا إليك الكتاب يعني بمعنى هناك نسخة من صحائف منقوش عليها كلمات وحروف حسب تفسيركم لكلمة كتاب وصحف نزلت من عند الله. إذا نزل من عند الله نسخة ورقية أو نسخة على جلد أو على لا أدري أي شيء كان، لكن هناك نسخة منقوش عليها كلمات وحروف، هكذا معناه. وكلنا يعرف أن القرآن لم ينزل من السماء على شكل مكتوب في صحيفة، هذا واضح عند المسلمين، بل قد يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء الآية 153: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. رفض كلامهم، ندد بطلبهم. شو معنى ذلك؟ معناته الله ما نزل كتاب من السماء على رسوله. أيضا في الآية السابعة من سورة الأنعام: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، قرطاس الكاغذ هذا الورق الذي يكتب عليه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وإذا الكتاب في قرطاس ما نزل الله، إذ لو نزل لقالوا كذا وكذا، الآية واضحة. أيضا الآية 93 من سورة الإسراء تقول: هم يطالبون النبي بعدة أشياء، من جملة الأشياء يقول: أو ترقى في السماء، نطلب منك أن ترقى في السماء، بعد تجيب لنا شهادة أنك طلعت على السماء، يعني طلعت على السماء وتجي لنا طلعت على السماء، كيف نعرف نحن أنك طلعت على السماء؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طيب هذه الآية تحير، يعني تنزل علينا من السماء، تنزل كتاب نقرأه نحن، كتاب نحن نقرأه، يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إذن هذا كل ما معناه، معناه لم ينزل على الرسول كتاب في قرطاس، لم ينزل على الرسول شيء مدون. إذن إذا كان كلمة كتاب وكلمة صحف تعني ما قاله أنصار النزول اللفظي، كيف يصح إطلاق وصف الكتاب على القرآن مع أن الآيات بنفسها تقول لم ينزل القرآن على شكل كتاب من السماء؟ يعني هذا شوي يبدو غريب. قد واحد في مقام المشاكسة والمناقشة مع القائلين بالنزول اللفظي الذين يريدون توظيف هذه الآيات القرآنية هنا، قد واحد يعني يقف معهم في مشكلة هنا، قد يجاب هنا في هذا السياق، قد يجاب أنه لا بد أن يكون هناك فرض تجوز ما تسمح به اللغة العربية، قد يكون لا بد من فرض تجوز ما تسمح به اللغة العربية، قد يجيب القائل بالنزول اللفظي، مثل تجوز مثل ماذا؟ علاقة الأول والمشارفة، أو باعتبار ما سيكون، يعني باعتبار أنه سوف يصبح كتابا مدونا أطلق عليه كتاب. إذن باعتبار أنه ألفاظ كلمات، والألفاظ كلمات سوف تصبح كتاب مدون وصحيفة مدونة، أطلق عليه كلمة كتاب. عندما يتقرر أن يدون هذا القرآن ليكون صحيفة بيد الناس ويصبح كتابا مكتوبا ومسطورا، نتيجة ذلك صح إطلاق وصف الكتاب عليه من الأول. ولعله مثلا يعني إشارة إلى هذا الأمر. إذن لا بد لنا أن نتأمل أكثر، هل هذه المحاولة التي قد يطرحها القائل بالنزول اللفظي هنا صحيحة أو لا؟ أصلاً ما معنى كلمة كتاب؟ كما حللنا كلمة تلاوة، كما حللنا كلمة قراءة، كما حللنا كلمة إقراء، كما حللنا كلمة قول، كل هذه الكلمات أصلاً ما معناها في اللغة العربية؟ ما الجذر اللغوي لكلمة كتاب؟ متى تعني كلمة كتاب؟ وما علاقة المعنى الأصلي بالمعنى الذي نعرفه نحن اليوم أنه عبارة عن صحائف مدون عليها كلمات؟ هذا يجب أن نبحثه لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.